بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل الدخول في الباب الجديد نقرأ أسئلة الباب الماضي وهي قليلة. باب من الشرك النذر لغير الله. السؤال الأول: لماذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الثاني: ما علاقة الباب أو ما مناسبة الباب للباب الذي قبله؟ ما مناسبة الباب للباب الذي قبله؟ الثالث: ما علاقة أو قل ما مناسبة الأدلة للباب المذكور؟ ما مناسبة الأدلة المذكورة في الباب للباب؟ ما مناسبة الأدلة المذكورة في هذا الباب للباب؟ الذي يليه: ما حكم النذر لغير الله، وهل يجوز الوفاء به؟ الذي يليه: ما حكم نذر المعصية، وهل يجوز الوفاء به؟ الذي يليه: ما الفرق بين النذر لغير الله والنذر لله عند وثن عند قبر، وما هو الذي ينعقد منهما؟ طيب، ذكر أو فيما مر معنا أن النذر باطل بإجماع لوجوه: النذر لغير الله، النذر لغير الله باطل بالإجماع لوجوه. اذكر هذه الوجوه. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام إلى آخره، قال: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. فما هو وجه المشابهة بين النذر لغير الله والحلف بغير الله، وبماذا يفترقان؟ ما وجه المشابهة بين النذر لغير الله والحلف لغير الله وبماذا يفترقان؟ ما معنى نذر اللجاج والغضب؟ وما حكم الوفاء به؟ قول النبي الذي يليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ماذا يستفاد من الفقرة الأولى وماذا يستفاد من الفقرة الثانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معادا وملجأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب. تقدم معنا مرارا أن الباب يطلق ويراد به المدخل، وقد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وها هنا المراد به الباب المعنوي، والمراد به مدخل للكلام على أحكام أو على حكم الاستعاذة بغير الله جل وعلا، وأنها من الشرك. وقوله رحمه الله تعالى من الشرك، منها هنا تبعيضية، منها هنا تبعيضية أي من جملة الشرك بالله جل وعلا. ومن الأمور والعبادات التي يكون صرفها لغير الله جل وعلا شركا الاستعاذة، الاستعاذة. وأما الشرك فقد قدم معنا مرارا ما معنى الشرك. والاستعاذة كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن لفظ عاذ، لفظ عاذ أي الألف والعين والذال وما تصرف منها يدل على التحرز والتحصن والنجاة. قال وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا. انظر بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 200. وقوله رحمه الله تعالى الاستعاذة من الشرك، الاستعاذة بغير الله. تقدم أن الاستعاذة يدور معناها لغة على التحرز والتحصن والاعتصام إلى غير ذلك من المعاني المذكورة. وهذه المعاني كما ترون معان ظاهرة، معان ظاهرة لمعنى الاستعاذة. وحقيقة الاستعاذة الشرعية ما تضمنت هذا المعنى الظاهر مع المعنى الباطن، والمعنى الباطن هو ما يحصل في قلب العبد من الالتجاء والاعتصام والتعظيم والإجلال والخضوع والتذلل للمستعاذ به. ولأجل هذا كانت الاستعاذة، كانت الاستعاذة عبادة من العبادات لما تضمنت لهذه المعان العظيمة والجليلة، فهو انطراح وتضرع وخضوع وتعظيم وإجلال لله جل وعلا. ولأجل هذا المعنى كانت عبادة، لأجل هذا المعنى كانت عبادة، لأن مدار العبادة يدور على ماذا؟ على غاية الحب وغاية ماذا؟ الذل. واضح يا جماعة؟ فهو تعظيم للمحبوب وإجلال له، تعظيم للمعبود وإجلال له. فإذا الاستعاذة بالله جل وعلا على هذا المعنى تكون ماذا؟ عبادة لله جل وعلا. الاستعاذة عبادة لله جل وعلا. فالعبد إذا قال أعوذ بالله، قال أعوذ بالله، معناه أنه يلتجئ إلى الله ويعتصم بالله ويتحرز بالله جل وعلا ويفوض أمره إلى الله ويلجأ إلى الله جل وعلا ويعلق قلبه بالله جل وعلا تعظيما ومحبة وتوكلا على الله، ويعتقد أن الله جل وعلا كافيه من كل شر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا من المعان، هذا من المعان، هذا أمر. وأمر آخر أن الاستعاذة، الاستعاذة الألف والتاء إذا دخلت على الكلمة تكون بمعنى الطلب. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وما شابه ذلك، يقول العلماء الأصل في السين والتاء إذا دخلت على الكلمة فإنها تكون بمعنى الطلب، وقولهم الأصل يدل على أنها ربما خرجت لمعنى آخر. فإذا كان كذلك فالطلب من الدعاء، فالطلب من الدعاء، والدعاء عبادة، والدعاء عبادة. قال ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن ماذا؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله جل وعلا ماذا؟ الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. إذن الاستعاذة داخلة في ماذا؟ في معنى الدعاء، والدعاء عبادة. إذن هذا معنى آخر من معاني ماذا؟ من معاني كون الاستعاذة عبادة من العبادات، عبادة من العبادات. المعنى الأول لما ذكر، لأن معنى الاستعاذة إلى جانب المعنى الظاهر من الالتجاء والتحرز والفرار من المرهوب، كذلك فيه تعلق القلب بالمستعاذ به. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو بهذا الاعتبار يكون ما تكون عبادة. وباعتبار آخر طلب العوذ، طلب العوذ هو نوع من الدعاء، هو نوع من ماذا؟ من الدعاء. فإذا كان لله جل وعلا أو طلب العوذ من الله جل وعلا كان ماذا؟ كان عبادة. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا تقرر هذا، إذا تقرر هذا علم أن صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا ما حكمها يا جماعة؟ يكون شركا. واضح يا جماعة أم لا؟ فكقاعدة عامة في هذا الباب تمر معنا وتتكرر، تمر معنا وتتكرر، وهي أننا قبل أن نحكم على الشيء المعين بأنه شرك ننظر في ذلك الشيء هل هو عبادة أم لا، وهل هو مما اختص الله جل وعلا به أم لا. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كان مما اختص الله جل وعلا به أو هو من حقوق الله جل وعلا، فإن جعله لله جل وعلا يكون ماذا؟ يكون توحيدا وعبادة. واضح؟ وصرفه إلى غير الله جل وعلا يكون ماذا؟ يكون شركا بالله. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذه قاعدة، هذه قاعدة ينبغي بل يجب على الطالب أن يفهمها وأن تسير معه أن تسير معه ويسير معها. هذه القاعدة يجب على طالب العلم في هذا الباب أن تسير معه، وكذلك يسير ماذا؟ ويسير معها. فقبل أن يحكم على أمر ما بأنه عبادة أو شرك ينظر إلى ماذا؟ عليه أن ينظر إلى ذلك العمل هل هو عبادة. فإذا كان عبادة فجعلها لله عز وجل ماذا؟ توحيد. وصرفها إلى غير الله أي عز وجل ماذا؟ من الشرك بالله. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا تقرر هذا علمنا ها هنا ما معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى من الشرك الاستعاذة بالله، الاستعاذة بغير الله. وهكذا كما ترون أن الشيخ رحمه الله تعالى أطلق ولم يخصص، أطلق ولم يخصص. واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل هل كل استعاذة بالله بغير الله جل وعلا شرك؟ فالجواب أن يقال إن أردت بالاستعاذة الاستعاذة على المعنى المذكور من أنه التجاء واعتصام وفيه كذلك معنى التفويض والخضوع وتعلق القلب بالمستعاذ به، فالجواب أنه كله ماذا؟ كله لله جل وعلا، وصرفه إلى غير الله جل وعلا أو صرفه لغير الله جل وعلا أنه ماذا؟ من الشرك. واضح يا جماعة أم لا؟ وإن أريد وإن أريد بالاستعاذة معناها الظاهر، معناها الظاهر أي باعتبار اللجوء والفرار والهرب من المرهوب، فهذا قد يكون جائزا لمن كان قادرا على الدفع. واضح يا جماعة أم لا؟ من أين لنا هذا التفصيل؟ التفصيل لنا هذا التفصيل لأننا إذا قررنا معنى العبادة وأن الاستعاذة على المعنى المذكور عبادة، فكل عبادة صرفها لغير الله جل وعلا فإنها ماذا؟ فإنها شرك. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم نظرنا فوجدنا من أدلة السنة ما فيه معنى الاستعاذة وليس بشرك، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحيت الفتن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن فقال: فمن يجد أو فمن وجد ملجأ، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، كأنه من حديث حذيفة ابن اليمان فيما يحضرني الآن. الحاصل أنه قال ماذا؟ فمن وجد ملجأ أو معاذا فماذا؟ فليعذ به. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو معاذا فليعذ به يدل على ماذا؟ يدل على جواز أن يعوذ الإنسان بماذا؟ بغير الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن بهذا القيد، بهذا القيد. ما هو هذا القيد؟ فيما يقدر عليه ابن آدم، فيما يقدر عليه ماذا؟ ابن آدم. واضح يا جماعة أم لا؟ بمعنى إن كان إنسان حاضر وكذلك قادر وكذلك يعني قادر على الدفع عن ذلك، فإنه يجوز أن يستعاذ بذلك الغير. مثلا رجل مر في طريق فأراد أناس أن يقتلوه، فرأى رجلا عنده أو هيئته تدل على أنه يستطيع أن يدفع عنه، يجوز من أو لهذا الإنسان أن يستعيذ بماذا أو أن يعوذ بذلك الرجل. لماذا؟ لأنه دفع لضر فيما يحسبه أن ذلك الرجل يستطيع أن يدفعه عنه. واضح هذا جماعة أم لا؟ لكن هل هذا العود فيه معنى من معاني تعلق القلب أو أنه عود ظاهر، فرار ظاهر من مرهوب؟ الجواب أنه ماذا؟ فرار ظاهر من ذلك المرهوب. واضح يا جماعة أم لا؟ فما دام أنه فرار ظاهر من ذلك المرهوب فهو بمعنى ماذا؟ التحرز بالغير. واضح يا جماعة؟ التحرز بالغير أو التحصن بالغير ظاهرا لا باطلا. أما القلب فإنه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون معلقا بالله جل وعلا. أما إذا تعلق قلبه بالغير، تعلق قلبه بالغير فينظر في هذا التعلق. واضح يا جماعة أم لا؟ إن كان هذا التعلق فيه معنى التأله فإنه من ماذا؟ من الشرك، فإنه من الشرك. وإما إن كان تعرفون الإنسان إذا أصابه الخوف ولا سيما الخوف الشديد، ربما تعلق قلبه بهذا الغير لا لأجل أنه قد وقع في قلبه من التعظيم له والإجلال، ولكن من شدة الخوف يلتجأ إلى هذا الغير لأجل أن ماذا؟ أن يدفع عنه ما استطاع. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالحاصل أنه ما كان بهذا المعنى لا يكون من الشرك، لا يكون من ماذا؟ لا يكون من الشرك. فإذا قوله من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة التي هي بمعنى ماذا؟ العبادة. واضح يا جماعة؟ صرفها لغير الله جل وعلا من الشرك. أما الاستعاذة التي هي بمعنى التحرز والاعتصام بالغير فإنها ماذا؟ جائزة، بشرط أن تكون ماذا؟ من قادر وكذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون حيا قادرا موجودا، حيا قادرا موجودا، أي أشبه ما يكون بالاستغاثة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فإن لم يكن كذلك فإنها لا تجوز. فمثلا الاستعاذة بميت من الأموات أو بجن من الجن، ما حكم هذه الاستعاذة الآن؟ تكون من الشرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنها ليست استعاذة في أمر ظاهر، ولكنها استعاذة في أمر ماذا؟ في أمر باطن. وهذا فيه معنى من معاني التعبد والتأله لغير الله جل وعلا، وأيضا في معنى من المعاني أن غير الله جل وعلا عنده قدرة واطلاع عام وسمع عام وعلم عام، يستطيع به أن يعلم وأن يسمع حال هذا المكروب ولو كان بعيدا، ولو كان هذا المستعاذ به ميتا من الأموات، ولكن عنده علم عام وسمع عام محيط يسمع أصوات الملهوفين والمستعيذين به، وهذا من الشرك بالله جل وعلا. واضح هذا جماعة أم لا؟ فإذا الاستعاذة بغير الله جل وعلا إذا كانت استعاذة بالأموات، بأصحاب القبور، استعاذة بالجن، أو قل باستعاذة بإنسان غير قادر، فإنها تكون من هذا الباب، أي من الشرك بالله جل وعلا، لما فيها من هذا المعنى من تأله القلب وتعظيم القلب وإجلال القلب واعتقاد أن الغير عنده ما عنده من خصائص الربوبية، عنده ما عنده من خصائص الربوبية والقدرة على النفع أو القدرة على ماذا؟ القدرة على الضر. واضح هذا جماعة أم لا؟ واضح هذا؟ طيب إذا وضح هذا قد يقول قائل ما علاقة هذا الباب ومناسبة هذا الباب الباب الذي قبله، الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والباب الذي قبله من الشرك النذر لغير الله، فما علاقة الباب بالباب؟ فالجواب أن مناسبة الباب للباب الذي قبله أن الباب الذي قبله في النذر لغير الله، والنذر يكون بالقول، النذر يكون بالقول مع تعليق القلب بالمنذور له. واضح هذا جماعة أم لا؟ النذر كما مر معنا أنه يكون بماذا؟ بالقول، نذرت أن أفعل كذا، نذرت أن أذبح للسيد الفلاني كذا وكذا، أو القبر الفلاني كذا وكذا، أو ما شابه ذلك، فهو تلفظ بالقول وتعلق بماذا؟ بالقلب. واضح جماعة أم لا؟ وكذلك الاستعاذة فتكون بالقول، لأنه يقول بلفظه أعوذ بفلان أو بسيد فلان أو بالجن فلان أو ما شابه ذلك، فهي استعاذة تكون بالقول مع تعليق القلب، مع تعليق القلب بالمستعاذ به. واضح جماعة أم لا؟ فحصل بهذا المعنى المناسبة بين الباب والباب، بين الباب والباب، هذا بالقول مع تعليق القلب، وهذا بالقول مع تعليق ماذا؟ مع تعليق القلب. والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فالعائذ بالله قد هرب.
شرح
الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والإطراح بين يدي الرب والإطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى.
هذا يقرر ما ذكرناه، وهذا يقرر ما ذكرناه من أن الاستعاذة ليست عملا ظاهرا فقط، ليست عملا ظاهرا فحسب، بل إنما هي عمل ظاهر وعمل ماذا؟ وعمل باطن، والباطن أجل، والباطن ماذا؟ أجل، إذ أن الإنسان من قلبه يكون في قلبه معنى التفويض ومعنى التوكل ومعنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا. فلأجل هذه المعاني صار هذا الأمر من العبادات الجليلة، من العبادات الجليلة. فصرفها إلى غير الله جل وعلا يصيرها ماذا؟ يصيرها من الشرك. قد يقول قائل: من أي الشرك هذا؟ هل هو من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ عند من هذا الجواب؟ نعم، من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه صرف عبادة لغير الله. واضح يا جماعة؟ صرف عبادة لغير الله، وصرف العبادات لغير الله جل وعلا، أي عبادة صرفها لغير الله كما مر معنا يكون ماذا؟ يكون من الشرك الأكبر، يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير: الاستعادة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، والنياذ لطلب الخير. انتهى.
طيب، هذا كذلك من الحافظ ابن كثير رحمه الله، بيان لمعنى الاستعاذة، وكما تقدم هي يدور معناها لغة على الالتجاء، على الالتجاء والاعتصام والتحرز، وشرعا هو الالتجاء إلى الله. وهذا كما سمعتم يكون الالتجاء ظاهرا وكذلك ماذا؟ باطنا، التجاء بالقلب والتجاء كذلك ماذا؟ باللسان والجوارح إلى الله جل وعلا، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين العياذ واللياذ، من أن العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ أو اللياذ يكون لطلب الخير، يكون لماذا؟ لطلب الخير. فهذا الفرق بين العود واللوذ. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك.
قد يقول قائل: قوله هو هي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، ثم استدل رحمه الله بقوله كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وفي الآية الأخرى: قل أعوذ برب الفلق. قد يقول قائل: من أين لكم بأنها عبادة؟ من أين لكم بأنها عبادة؟ ما سماها الله جل وعلا عبادة؟ ما سماها الله جل وعلا عبادة؟ فكيف تقولون بأنها عبادة؟ عبادة. واضح يا جماعة؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن الأعمال تعرف بأنها عبادات بجهتين: الجهة الأولى بالتنصيص على أنها عبادة، بالتنصيص على أنها عبادة، وهذا قليل، كحديث الذي مر معنا قريبا: الدعاء هو العبادة، نص في أن الدعاء ماذا؟ عبادة. واضح هذا؟ وطريق آخر يعرف به أنها عبادة، وهذا له طرق. من هذه الطرق أن يأمر الله جل وعلا بذلك الشيء، فما أمر الله جل وعلا به إما أمر حتم أو أمر استحباب، فإنه من العبادات. وكما مر معنا في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبادة، في تعريف العبادة، بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لكل ما يحبه الله ويرضاه. وكل ما أمر الله جل وعلا به فهو ماذا؟ فهو يحبه ويرضاه. واضح يا جماعة أم لا؟ قال الله جل وعلا: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فما أحبه الله جل وعلا فهو عبادة. واضح يا جماعة؟ وما أبغضه الله جل وعلا فهو ماذا؟ فليس بعبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا طريق من طرق معرفة العبادة. وإذا نظرنا إلى التعريف أيضا الذي ذكره الأصوليون والفقهاء في هذا الباب، من أن العبادة هو ما أمر به الشرع من غير اضطراد، من غير اضطراد عقلي ولا كذلك من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ولا اضطراد ماذا؟ عرفي. إذن العبادة عند الفقهاء كذلك ما أمر به ماذا؟ الشرع، من غير ماذا؟ من غير اضطراد عرفي، أي لم يضطرد العرف بها ولا كذلك اقتضاء ماذا؟ عقلي، بل دل الدليل على أنها عبادة، دل الدليل على أنها عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ هذه أمر به الشرع أم لا؟ الجواب أمر به الشرع. إذن هو داخل في ماذا؟ في مسمى العبادة. لذا قال الشيخ: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها. واضح يا جماعة؟ أمر الله بها عباده بها، فهي عبادة لأن الله جل وعلا أمر بها عبادة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ثم قال: فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. وهذه كما ذكرنا قاعدة من قواعد هذه المسألة والمسائل التي هي نظائر لهذه المسألة، أن كل شيء ثبت بأنه عبادة فصرفه لغير الله جل وعلا يصيره ماذا؟ يصيره شركا بالله. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله.
وهذا كما تقدم من أن ما ثبت بأنه عبادة فصرفه لغير الله جل وعلا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير: أي كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفز وخاف على نفسه قال
بواد قفر
كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن.
طيب، وهذا مر معنا نحوه من حديث عبد الله ابن مسعود، وما مر معنا قريبا في الأبواب الذي مضت، من أن يعني عند قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فأسلم الجن وبقى أولئك على ماذا؟ على ما هم عليه. وهؤلاء في هذه الآية بهذا المعنى، ولكن الجن في هذه الآية كما هو ظاهر أنهم ماذا؟ أبقوا أولئك على ماذا؟ على شركهم وزادوهم رهقا. وسيأتي معنا معنى زادوهم رهقا، قيل طغيانا وكفرا، وقالوا أرهقوهم بالخوف ونحوه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر،
وهذا رواه كذلك ابن جرير بإسناد الحسن، أثر مجاهد رواه ابن جرير من طريقين، وهو حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وتقدم أن الواسطة بينهما ثقة، والأثر كما ترون من مجاهد مبين لهذا المعنى، أنهم كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي، نعوذ بعظيم هذا الوادي، فكان هذا من الشرك بالله جل وعلا، إذ أنهم استعاذوا بغير الله جل وعلا. وهذا هو مناسبة هذه الآية لهذا الباب، واضح يا جماعة مناسبة هذه الآية لهذا الباب، أن هؤلاء استعاذوا بغير الله جل وعلا، واستعاذتهم بغير الله جل وعلا صيرتهم ماذا؟ مشركين كفار. لذا قال مجاهد زادوا الكفار طغيانا، زادوا الكفار طغيانا، أي زادوا كفرا فوق كفرهم، وشركا فوق ماذا؟ فوق شركهم، وطغيانا أي مجاوزة في عبودية غير الله جل وعلا فوق ماذا؟ فوق شركهم. فهذا وجه المناسبة بين الآية وبين الباب، أن من استعاذ بغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك، انتهى.
طيب، قوله أيضا على الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وكما ترون الشارح رحمه الله تعالى يكثر من النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى التفسير، وهذا إن دل على شيء دل على مكانة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وجودته، فهو يعد من أجود التفاسير السلفية. فذكرها هنا رحمه الله عن ابن كثير أنه قال: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم ماذا؟ رهقا. جاء في بعض الآثار أن الجن كانت تخاف من الإنس، جاء في أثر عكرمة أن الجن كانت تخاف من الإنس كخوف الإنس من الجن، فكان إذا نزل الإنس في مكان فرت الجن، لكن لما رأت الجن أن الإنس إذا نزلوا بمكان استعاذوا بهم قالوا: إذن يخافون منا، فلما علموا ذلك زادوا أولئك رهقا، أي خوفا وضعفا وضررا منهم. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا إن دل على شيء دلنا على أمر آخر، وهو أن من كان قويا بالله معتصما بالله فإن الجن ينفرون منه، ومن كان دون ذلك أي من خاف منهم خوفوه، ومن لم يخف منهم فروا منه. وتأمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، ماذا قال له؟ والله يا ابن الخطاب إن الشيطان ماذا؟ يفرق منك، يهرب. لماذا يهرب منه؟ لأنه رضي الله عنه وأرضاه قد عرف بالقوة والصرامة والشجاعة إلى غير ذلك من المعان. فهذا الحاصل معنى من المعان أن سبب تسلط الجن هو خوف ماذا؟ هو خوف الإنس، والتجاء الإنس بهم أو إليهم، وتعوذ الإنس بماذا؟ بهم، فزادوهم ماذا؟ رهقا وضعفا وجبنا وخورا. فانظر.
قال رحمه.
طيب عفوا، أثر السدي رحمه الله تعالى ذكره ابن كثير ولم يعزه إلى مصدر، وأما أثر عكرمة فذكره ابن كثير بسنده أو من طريق، ذكره من طريق ابن أبي حاتم، وهو في تفسير ابن أبي حاتم في المجلد العاشر صفحة 77، وثلاثمائة وثلاثة آلاف، وسنده صحيح، وإسناده صحيح، أثر عكرمة صحيح، وأما أثر السدي فذكره ابن كثير ولم يسنده، فالله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قال الحنفي،
طيب قوله رحمه الله وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، قد يقول قائل كيف يصح هذا الإجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا إشكال أو ليس بإشكال؟ هذا إشكال. فما الجواب عنه؟ الجواب عنه قد تقدم. ما هو الذي تقدم؟ أن هذه الاستعاذة استعاذة ظاهرة، الذي بمعنى الالتجاء والتحرز بالغير لأجل دفع ماذا؟ لأجل دفع الضير أي الضرر. واضح يا جماعة؟ مع تعلق القلب بالله جل وعلا، مع تعلق القلب بالله جل وعلا، ومع كون هذا الغير قادرا، مع كون هذا الغير قادر على ماذا؟ على الدفع. واضح يا جماعة أم لا؟ كما تقدم معنا في أول الباب. واضح هذا أم لا؟ فالجواب على الإشكال هو ما تقدم معنا في أول الباب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات،
من المغيبات.
واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا.
تأمل إلى المعاني التي ذكرها هذا العلامة رحمه الله في قوله: واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه. لماذا استعاذ المستعيذ بغير الله جل وعلا؟ قال: تعظيمه إياه. واضح جماعة أم لا؟ فلماذا كانت الاستعاذة بغير الله شركا؟ لأن فيها ماذا؟ فيها معنى التعظيم لهذا المستعاذ به. قال: واستعاذته به وخضوعه له، وخضوعه له. تأمل إلى قول تعظيمه، إلى قول تعظيمه إياه، وإلى قوله وخضوعه له، يتبين لك معنى الاستعاذة الذي قيل في الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فالاستعاذة بغير الله ما كان فيها معنى ماذا؟ ما كان فيها معنى التعظيم، وما كان فيها معنى ماذا؟ الخضوع. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا تقرير لما تقدم، فهذا تقرير لما تقدم. فصرف هذه لغير الله شرك، وجعلها لله عز وجل ماذا؟ توحيد وعبادة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
يعني فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية، من أين مستفاد هذا؟ من أن أولئك كانوا يستعيذون بغير الله كما يقولون: أعوذ بعظيم هذه الوادي، لأجل ماذا؟ لأجل أن يحفظه في نفسه أي في الدنيا، أو يحفظ ماله أو يحفظ والده. فكونه يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. واضح جماعة أم لا؟ كما تقدم وتقرر.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال أنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته.
طيب، قد يقول قائل: أولا، ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ فالجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الذكر ورغب فيه، وما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه فهو ماذا؟ فهو عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ وما كان عبادة فصرفه لغير الله ماذا؟ صرفه لغير الله ماذا يا جماعة؟ شرك. وإذا ضممنا هذا الحديث إلى الآية السابقة ظهر المعنى الذي أراده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الآية الأخرى، في الآية الأولى في أول الباب، ذكر قول الله جل وعلا في هذه الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. واضح يا جماعة؟ إذا نزلوا واديا أو نزلوا منزلا استعاذوا بماذا؟ استعاذوا بغير الله جل وعلا، فكان ماذا؟ شرك. فأبدلهم ربنا جل وعلا بالشرك توحيدا وبالمعصية طاعة. واضح يا جماعة أم لا؟ فلو تأمل الإنسان بين الآية والحديث المذكوران، بين الآية والحديث المذكوران، لو تأمل الإنسان بين الآية والحديث المذكورين في الباب علم لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد هذه الآية. واضح يا جماعة أم لا؟ إذ أنها عبادة جعلها لله ماذا؟ توحيد، وصرفها إلى غير الله عز وجل ماذا؟ شرك. واضح يا جماعة؟ فمناسبة الحديث للباب هذا. واضح يا جماعة أم لا؟ قد يقول قائل الحديث ليس فيه أنه قال أعوذ بالله، ليس فيه أنه قال أعوذ بالله، ولكن فيه أنه قال أعوذ بكلمات الله. واضح يا جماعة؟ الحديث فيه قال أعوذ بكلمات الله ولم يقل أعوذ بالله. واضح يا جماعة؟ فكيف يكون تقرير ما ذكر؟ فالجواب أن الاستعاذة بصفات الله عز وجل هو في حقيقة الأمر استعاذة بمن؟ استعاذة بالله. واضح يا جماعة أم لا؟ الاستعاذة بصفات الله بأسماء الله عز وجل حقيقتها أنه ماذا؟ أنه استعاذة بالله. فإذا كان استعاذة بالله فهو ماذا؟ فهو عبادة، وصرفها لغير الله عز وجل شرك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى.
وكما ترون هذه المعاني المذكورة لا تعارض بينها، لا تعارض بينها، وإذا كان كذلك فلا مانع من حملها عليها كلها، والله أعلى وأعلم. وبقي تتميما لهذا الكلام أن تمام الكلام في قوله النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة، الكلام لا يكون تاما إلا بشرطين. الكلام لا يكون تاما إلا بشرطين: الأول أن يكون صدقا في الأخبار، أن يكون صدقا في الأخبار، الثاني أن يكون عدلا في الأحكام، أن يكون عدلا في الأحكام. وإلى هذا أرشد ربنا عز وجل وبين في قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. واضح هذا جماعة أم لا؟ أتفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه وتوكل في ذلك عليه
ويتوكل
في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.
وكذلك ها هنا تأمل إلى قوله ويتوكل في ذلك عليه. حق المستعيذ أن يصدق الله في التجائه إليه. الصدق محله ماذا يا جماعة؟ القلب. قوله ويتوكل في ذلك عليه، التوكل محله أين؟ القلب. قال ويحضر ذلك في قلبه، ويحضر ذلك في ماذا؟ في قلبه. إذن الاستعاذة كما مر معنا مجموع من أمرين، ظاهر وباطن. واضح يا جماعة؟ هذا تقرير كذلك لما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك. ولهذا نهى العلماء عن التعاذيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك.
طيب، قوله أولا: ونص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وكما مر معنا قريبا أن هذا مجمع عليه. واضح يا جماعة؟ لكن الاستعاذة ها هنا أي استعاذة؟ هل هي الاستعاذة اللغوية أم الاستعاذة الشرعية؟ الاستعاذة الشرعية. واضح يا جماعة؟ الذي من صرفها لغير الله جل وعلا كان مشركا بالله جل وعلا. وهذا كما ذكر مما استدل به الإمام أحمد على أن كلام الله غير مخلوق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله. استدل به الإمام أحمد والأئمة على أن كلام الله غير مخلوق لأنه لا يستعاذ بغير الله. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: ولهذا نهى العلماء عن التعاذيم والتعاويذ الذي لا يعرف معناها. لماذا؟ قال: خشية أن يكون فيها شركا. واضح يا جماعة أم لا؟ قوله نهى العلماء عن التعاذيم والتعاويذ الذي لا يعرف معناها. لماذا؟ قال: خشية أن يكون فيها شركا، بمعنى قد تكون استعاذة بغير الله جل وعلا، استعاذة بشياطين، أو استعاذة بمن يقال فيهم بأنهم أولياء، أو استعاذة بأي مخلوق من المخلوقات، سواء كان حجرا أو شجرا أو قبرا أو جنيا، كل ذلك لا يجوز. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح أم لا؟ فالاستعاذة لغير الله جل وعلا لا تجوز على أي وجه كان، على أي وجه كان. قد يقول قائل: جاء في بعض الأحاديث ما ظاهره الاستعاذة برسول الله، أعوذ ما ظاهر الاستعاذة برسول الله، فعلى ماذا يحمل؟ الجواب: يحمل على معنى الحديث المذكور سابقا. واضح يا جماعة أم لا؟ أنه استعاذة برسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى التجأ إليه في شيء يقدر على دفعه. واضح هذا يا جماعة؟ وأما الاستعاذة التي هي استعاذة العبادة فإنها لا تجوز إلا لله، لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. فمن صرفها لغير الله فقد ماذا؟ فقد أشرك بالله، لأن صرف شيء من العبادة لغير الله، لأن صرف شيء من العبادة لغير الله شرك بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده. وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به.
كما تقدم معنا في كلام ملا أن هذا يخضع له ويعظمه ويتقرب إليه فيكون عابدا له، فيكون عابدا له، والإنسان يظن أنه يستمتع بالجن باعتبار أنه يقوم له ببعض الخدمات من استراق الكلام أو معرفة بعض الأشياء المخفية أو المسروقة، فيظن أنه ينتفع بالجن، والجن أكثر انتفاعا من ذلك الإنس بالجن، لأن الإنسان صار عبدا لذلك. ماذا؟ الجن يتقرب إليه ويخضع إليه، بل قد يسجد ويفعل أفاعيل لأجل أن يرضى عنه ذلك الجن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
وهذا مأخوذ من ماذا؟ من قوله من شر ما خلق. من شر ماذا؟ ما خلق، لأن الماء هنا تفيد ماذا؟ تفيد العموم، لأن بمعنى ماذا؟ من شر الذي خلق، فهي تفيد ماذا؟ العموم. فكما ذكر من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وما هاهنا موصولة ليس إلا،
أي ليست إلا كذلك، لا تكون إلا موصولة، ليس لها إعراب إلا هذا الإعراب.
قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بها العموم المطلق العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه.
يعني كما ذكر ليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد بها العموم الوصفي التقييد الوصفي، كما ذكرنا أن المراد به أعوذ بالله من شر كل ذي شر. واضح يا جماعة؟ أعوذ بالله من شر كل ذي شر. أما من ليس فيه شر بل هو خير محض فإنه لا يستعاذ بالله منه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ثم ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هنا قال: والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. على الألم هذا شر، وما يفضي إليه. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب. واضح يا جماعة أم لا؟ أن الشر مداره ويعود ويرجع إلى ماذا؟ إلى أمرين. ما هما هذين الأمران؟ إلى العيوب وإلى ماذا؟ وإلى المصائب. فالشر إما أن يكون عيوبا، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مصائب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة.
قوله دليلا وتجربة، أي دل الدليل عليه، دل الدليل والخبر عليه، وتجربة أي ثبت بالتجربة، وسيأتي بيان هذه التجربة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
وهذا يدل على ما كان عليه العلماء رحمهم الله تعالى من العمل بالعلم. يقول: منذ علمت هذا الحديث ما تركته قط إلا مرة نسيه رحمه الله تعالى، فحصل له ما حصل من الضر. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على مثل هذا الذكر، لأن فيه التجاء إلى الله واعتصاما به، وأن الله عز وجل يكفيه شر كل ذي شر. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.